قال رحمك الله انه ليس في السنه قياس ولا تضرب لها الامثال بل ولا تتبع فيها الاهواء بل هو التصديق باذان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما ولا كيف. هذا الباب مجمل وقوله ليس في السنة قياس لا يعني به القياس المستعمل في الأبواب الفقهية. فجمهور العلماء على جواز السيرورة إلى القياس إذا لم يوجد في المسألة نص من كتاب الله أو نص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما المراد هنا يقول العقيدة التوقيفية كذا قال، لكن على كل مسائل الفقه، مسائل الفقه والحلال والحرام تتطرق إليها الأقيسة، وهذا رأي الجمهور. ولكن كما قالوا لا يصار إلى القياس إلا عند الاضطرار، كما يصير المتيمم إلى التراب عند فقدانه الماء، فلا يصار إلى القياس إلا عند فقدان النص، كما أننا لا نصير إلى التيمم إلا إذا فقدنا الماء. رفض ابن حزم الظاهري رحمة الله تعالى عليه القياس، ورده جملة وتفصيلا مخالفا بذلك جماهير أهل العلم. ومن الأدلة التي استدل بها الجمهور على القياس أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت يا رسول الله قبلت امرأتي وأنا صائم، قال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو تمضمضت فقاس القبلة على المضمضة. وأيضا سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمي ماتت وعليها نذر يا رسول الله، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضي؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. واستدلوا أيضا بقوله تعالى تعتبروا يا أولي الأبصار. هذه بعض أدلة القائلين بالقياس، وهي أدلة كثيرة جدا في هذا الصدد. الظاهرية أبوا ذلك، أبوا ذلك ورفضوه، لكن المراد هنا ليس القياس في المسائل الفقهية، هذه مسألة محلها أصول الفقه، إنما القياس هنا إن قال ليس في السنة القياس لعله يريد بكلمة السنة العقيدة، أي ليس في العقيدة أقيسة، بل هي تسليم وانقياد لما جاء عن الله ورسوله من غير تدخل. قال ولا تتبع فيها الأهواء، لا تتبع فيها الأهواء. اتباع الأهواء وترك النصوص طريق من طرق أهل الزيغ والضلال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يدع منه مفصلا إلا دخله. ليكونن أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يدع منه مفصلا إلا دخله. والمراد بالكلب المرض الذي يصيب من عرضه الكلب المسعور، فالكلب المرض الذي يصيب من عرضه الكلب المسعور أو الوحش المسرور، لن تجد في كل جسم. فالشاهد ذم اتباع الهوى. قال: بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف. أظن أن ضرب الأمثال لهذا مطلق. فهنالك أمور تعبدية محضة لا نستطيع أبدا أن نوجد لها تعليلا إلا أن الرسول فعل ذلك. فمن ذلك مثلا: لماذا الطواف بالبيت 7 أشواط؟ ليس عندنا إلا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه فعل ذلك. لماذا نرمي الجمار؟ ليس عندنا إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. لماذا الجمار 7؟ أيضا نفس الشيء. لماذا نمسح أعلى الخف ولا نمسح أسفله؟ ليس عندنا إلا التسليم المطلق لكلام رسول الله ولفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في أبواب المعتقد، كتفسير اليد لله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، كتفسير الاستواء: كيفية الاستواء، كيفية الاستواء، إلى غير ذلك من الأمور نتقبلها بتسليم مطلق. ولقد قال الله تعالى عن نفسه: ولا يحيطون به علما، والله أعلم. قال المصنف: فالكلام والخصومة والجدال والمرأة محدث يقدح الشك في القلب، أي يقذف الشك في القلب، وإن أصاب صاحبه الحق والسنة، وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. لذلك فكثيرا ما نرى النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بعدم الجدل، أو ينهى عن الجدل عليه الصلاة والسلام. فعلى سبيل المثال في الصلاة جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، هل هو مقدرة أو غير مقدرة إلى غير ذلك؟ وإذا كانت مقدرة لماذا نؤخذ إلى غير ذلك من صور النقاش؟ فنزلت الآية: ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. كما تقولين لشخص: اضرب رأسك في الحائط وسيفعل كذا وكذا وكذا رغم عنك. أيضا قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كان ربنا قال ذلك وقد قاله سبحانه، فلا معنى للخوض في تفسير الروح في هذا المقام، مع لأن الله قال في كتابه الكريم: قل الروح من أمر ربي. فهكذا يقال، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. كذلك في مسائل شتى في الكتاب العزيز والسنة المباركة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسترسل في الجدل. جاء شابان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أرأيت العمل الذي نعمله الآن عمل جرت به المقادير وجفت به الأقلام وطويت عليه الصحف، أم نعمل عملا مستأنفا يا رسول الله؟ قال: بل تعملون عملا جرت به المقادير تشتت به الأقلام وطويت عليه الصحف، أي لم يعد هنالك حبر أي مداد في القلم كي يكتب شيئا جديدا، والصحف طويت والمقادير جرت. قال: ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ أي لما نعمل والأمور قد قدرت؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ولم يسترسل عليه الصلاة والسلام في جدل. كذا في الجزئيات الفقهية أو الجزئيات الإخبارية، قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، يقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا. قوله: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا، دال على النهي عن الخوض في الجدل. ولقد قال تعالى في شأن خليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: لما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، الآيات فيها أن الملائكة أخبرت إبراهيم عليه السلام أنهم أرسلوا إلى قوم لوط لإهلاكهم. قال تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الرعد أجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط، قال تعالى: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ففي أمور العقائد والأوامر والنواهي لا نتكلم، إنما المسائل التي غاب فيها النص في مسائل الفقه نبني الحكم فيها على مثيلتها، وبالله تعالى التوفيق. هذا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هل يحدثنا سؤال في سلف؟ لذلك ندخل أيضا في المسائل المهمة التي يريدها المصنف. لا، البعض يريد هذا الكلام عند مسألة قوانين حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من سرع أن ينسى له في أثره وإن بارك له في رزقه فليس رحمه، فيريد أو أيضا أن صلة الرحم تزيد في العمر كذا، وهذا الخبر المتكلم فيه. لكن يريد قولا للشيخ سلم تيمية يقول: إن المكتوب شيئان، مكتوب بأيدي الملائكة، يقول الله لملائكته: إن فعل عبدي كذا فاكتبوا له من العمر كذا. والله أعلم بما ستؤول إليه الأمور، قد كتب في اللوح المحفوظ عنده أن الأجل سينتهي عند كذا وكذا. فالبعض يدخل هنا مسألة القدر المعلق، والبعض لا يعتمد هذا الاصطلاح، والله أعلم. ده في جدل لتقرير الحق مع الكفار، غير الجدل في آيات الله، غير الجدل في آيات الله وفي أمر الله ورسوله. يعني يؤمر الشخص بالآية أو بالحديث فيجادل،